إنما الأعمال بالنيات. الجزء الثاني للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
الرجل الذي يقلد أبا حنيفة وتقدم يصلي بهؤلاء الثلاث وهو ناوي إقامة 10 أيام، كم يصلي؟ يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، وإذا سلم من ركعتين قامت 3 وأتمه صلاة. وهذا ليس فيه مفسدة ولا فيه إنكار، حتى المذاهب المتبوعة المشهورة يرون أن مثل هذه الصورة جائزة. كذلك إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الرجل الذي لم ينوي الإقامة المطلقة وإنما أقام لحاجة مدى كانت رجع إلى بلده وإن طالت وإن عين المدة، يقول إنه يجوز له القصر. فإذا جاء رجل يأخذ دراسة شيخ الإسلام في هذه المسألة وتقدم وصلى بها ركعتين ثم سلم وقم وأذن بالباقي، ما في ذلك مسألة. على كل حال أقول تعليقا على كلمة مفسدة، إنه لا ينبغي أن تكون بين المسلمين مفاسد فيما هو من اختلاف الاجتهاد وفيما يسوغ فيه الاجتهاد. وأما صلاة النافلة فنقول له المسافر لا يصلي 4 رواتب، وهي راتبة الظهر لا يصلي، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء. هذه الثلاث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وله أن يصلي ما عدا ذلك من النوافل، فيصلي الوتر وسنة الفجر وركعتي الضحى وقيام الليل وسنة تحية المسجد وصلاة الاستخارة وصلاة الكسوف إذا قلنا بأنها سنة وغير ذلك. أما بالنسبة للصيام، صيام النفل، فنقول إنه يجوز للإنسان المسافر حتى في البر، يجوز أن يصوم الأيام التي يسن صيامها في يوم الاثنين ويوم الخميس، بل إن صيامه في رمضان أفضل من فطره إلا إذا كان في ذلك مشقة، فإن الفطر أفضل. إلا إذا قال حي على الصلاة فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صلاة أذان الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا مثل ما يقول، وثبت استثناء الحي على الحي فيبقى ما عدا على الأصل. ولكن هنا سؤال، إذا أذن وأنا أقرأ القرآن فهل الأفضل متابعة المؤذن أو الأفضل أن أستمر في القراءة؟ الجواب متابعة المؤذن. لماذا؟ لأن الذكر في محله أفضل من قراءة القرآن. لا شك أن القرآن أفضل الكلام لأنه كلام الله، لكن الذكر في محله أفضل من القرآن. ولهذا لو أن رجلا لما سلم من الفريضة قال أريد أن أقرأ القرآن بدل سبحان الله والحمد لله والله، قلنا الأفضل أن تذكر، الذكر أفضل من قراءة القرآن في هذا الموضع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يعني لو قال كيف سنصلي يبي يقرأ القرآن ولا ساجد أو يقرأ القرآن والراكع، نقول هذا منهي عنه لا تفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لكن لو قال الإنسان وهو يصلي في السجود ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فهذا لا بأس به إذا قصد الدعاء.
أننا سوف نلقى إن شاء الله فضيلته في مساء غد يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في مسجد الأمير منصور، علكم تخبرون الغائبين. سؤال أجاب فضيلتكم حفظكم الله على سؤال في لقاء فقهي عن زيارة القبور، فقلتم في معرض الكلام لا يجوز التبرك بأحد من الأشخاص إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبس الأمر على أهل البدع وحرفوا قولكم وأشاعوا أنكم تجوزون التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبينوا لنا ذلك بارك الله فيكم.
قبر النبي صلى الله عليه وسلم كقبر غيره في أنه لا يجوز التبرك بترابه، ولا يجوز التمسك بحجرته، ولا يجوز الطواف بها، لأن كل هذا من البدع. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص منا على الخير وأشد منا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد منهم يتبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يطوف به أو يتمسح به. ومن عجب أن مثل هؤلاء المبتدعة الذين يطوفون بالقبر النبوي أو يتبركون بتمسح جدران الحجرة، من عجب أنهم يكثرون كفورا عظيما في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه في الأذكار والصلوات وغير ذلك. فتجد الشيطان يزين لهم سوء أعمالهم في هذه البدع، ولكنه يثبتهم عن فعل الشيء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم في أقل شيء من تراب قبره أو غير ذلك فهو أيضا أشد وأشد. أما التبرك بشخص غير شخص النبي عليه الصلاة والسلام مهما بلغ من العلم والعبادة والزهد فإن ذلك لا يجوز. وبهذا نعرف ضلال أولئك الذين يتنصحون ببعض الناس، تجده يتنصح بهذا الرجل العابد أو الزاهد، وتجد هذا العابد أو الزاهد يقره على ما فعل. والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يخدع عباد الله ويغره، بل يبين لهم الحق وإن فاته أن يتمسح الناس به ماذا يفيد إذا تمسح الناس به.
نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ما هو القول الراجح وقول الراجح في هذه المسألة، مسألة الجهل بالذكر بعد الفريضة.
نعم، القول الراجح في هذه المسألة أن المشهور للمصلي أن يجهر بالذكر بعد الصلاة، لأنه ثبت في صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة مهجورة مع الأسف، بل إن الإنسان إذا رفع صوته نظر الناس إليه. يقول بعض العلماء إن الأفضل الإسراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر للتعليم، كان يجهر بذلك للتعليم الأمة. نقول في الجواب على ذلك: أنتم الآن أقررتم بأنه كان يجهر وأنه كان يجهر للتعليم، لو لم يكن الجهر مشروعا لكان يمكنه أن يعلم الناس بقوله، فيقول: إذا صليتم فاذكروا الله كذا وكذا، كما قال للفقراء المهاجرين: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين. ثم نقول: لو قلت أنه كان يجهر لتعليم الناس، فلماذا لا نقول أنه كان يجهر لتعليم الناس بأصل الذكر وبصفة الذكر وهو الجهر؟ نعم، لو قلت أن رجلا إلى جنبك يقضي ما فاته من الصلاة وأنك لو جهرت لشوشت عليه، ففي هذه الحال لا ينبغي أن تجهر جهرا تشوش عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه وهم يقرؤون الصلاة ويجهرون، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. فهذا إذا أجهر بالذكر إذا كان يشوش على من كان بجنبك فلا تجهر جهرا يشوش عليه.
تقول السائلة: هل يجوز مقاطعة الرحم بسبب التبرج والاختلاط ومساعدة التلفاز وسب الدخان والشيشة، أم مقاطعتهم من أجل أو مقاطعتهم من أجل ترك الصلاة فقط؟
نعم، لا شك أن صلة الرحم من أفضل الأعمال، وقد تكفل الله عز وجل لمن وصل رحمه أن يصله، ومن قطع رحمه أن أن يطاعه، فصلة الرحم واجبة حتى وإن قطعوك. أما هجر الأقارب من أجل فعل المعاصي فينظر إن كان هجرهم سببا في صلاحهم فاهجره. يعني مثلا لو كان هذا القريب الذي يمارس فعل المعصية إذا هجرته ولم تصل تاب ورجع إلى الله وخجل فاهجره من أجل المصلحة. وإذا كان لا يفيد به شيئا فالواجب عليه أن تصله وأن تحرص على مناصحته، فلعل الله سبحانه وتعالى يهديه. أما تارك الصلاة فإن تارك الصلاة كافر، كافر مرتد عن الإسلام ليس له حق في الصلاة.
هل يجوز جنس خاتم الخطوبة أي جبلة أم لا؟
الذي يظهر لي أنه إذا خلى من عقيدة فلا بأس به بالنسبة للمرأة، لأن كل حسب علمي لا تكون غالبا إلا من الذهب، ولبس الذهب على رجل حرام. فإذا لم يكن فيها اعتقاد ولم يكتب عليها اسم الزوج، وأن بعض الناس تكتب اسمه على الدلة التي تلبسها المرأة واسم المرأة على الدلة التي يلبسها الرجل، وهذا لا يجوز، لأن هذه الكتابة مبنية على اعتقاد، وهي أنه ما دام الخاتم على الزوج وعلى الزوجة فالصلة بينهما ثابتة، وإذا خلعت فهو دليل على أنه سيطلقها. هذه عقيدة بأس لا أصل لها. فلا يظهر لي أن في هذه الدولة بأسا إذا خلت من العقيدة ومن كتابة الأسماء، بشرط أن لا تكون ذهبا بالنسبة للزوج، لأن الزوج لا يحل له أن يلبس الذهب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على دخول المسجد.
ما
في تشبه الآن، أصبحت شائعة حتى المسلمين يلبسها.
هل يجوز للرجل أن يرى خطيبته؟ وإذا كان يجوز فهل كما هو حد ذلك؟
نعم، يجوز للرجل أن يرى خطيبته، لكن بشرط أن لا يخلو بها فليكون عندها محرم، وشرط آخر أن يغلب على ظنه الإجابة، أي أنهم يجيبونه إلى ذلك، والغالب أنهم إذا مكنوه من رؤيتها فقد وافقوا على تزويجه، لكن لابد أن يكون عندها محرم، لأنه لا يحل لأحد أن يخلو بامرأة ليست من محارمه.
هل يرى فقط الوجه والرأسين أم يرى أكثر من ذلك؟
يرى الوجه والرأس والكفين والقدمين وما يظهر منها غالبا، لأن ذلك يدعوه إلى بابة فيها أو إلى تركها.
الشعر
أي حتى الشعر، حتى الشعر لا بأس.
تقول السائلة أيضا ما حكم سماع الأذان وأنا مجبر على سماعها إذا كان هذا موجودا في بيت أبي أو زوجي؟
نعم، سماع الأغاني المسحوبة بالمعازف كما هو معروف الآن محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري، قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أتدرون ما الحب؟ الزنا، أصل الفرق، والمعنى يستحلون الزنا والعياذ بالله والحرير والخمر والمعازف. فقارن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر المعازف بالخمر، لأن هذه الأشياء الأربعة متشابكة يمارسها الإنسان جميعا، فتجده مثلا مائعا يلبس الحرير، تجده شارب خمر يحب الغنى، والغنى يؤدي إلى الفاحشة، لأن كثيرا من الأغاني الماجنة تهيئ الإنسان ثم يطلب فعل الفاحشة، إما في أحد معين وإما على سبيل العموم. على كل حال الغنى الذي يشتمل على المعازف محرم، ولا يجوز لأحد أن يستمع إليه، وإذا كان موجودا في البيت فإنه من الممكن أن يقوم الإنسان عن المكان الذي فيه هذه الأغاني إلى مكان آخر.
الوقت تبع الوقت.
وبعد الصلاة إن شاء الله نأخذ ما يسر.
سؤال الله السائلة تقول: ما حكم مس القرآن وفي يدي الحفاظ وأنا حائض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالها الأول كما سمعتم بالنسبة للأغاني الموجودة في بيتها وأنها تكره على تمام، قلت في الجواب إنه يمكن أن تذهب إلى مكان آخر من البيت وتسلم من هذا الشر، لكن مع ذلك يجب عليها أن تكرر النصيحة لمن في البيت عن ممارسة هذه الأشياء المحرمة حتى يهدي الله بها من شاء من عباده. وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو جواز مس المرأة المصحف وهي حائض من وراء القفازين، فهذا لا بأس به لأنها لم تمسه في الحقيقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس، ومن جعل حائلا فإنه لا لم يمسه. نعم أي نعم، كل واحد متساوي الحق واحد.
رجل والده يشرب الخمر ويحضرها إلى البيت، ما هو الواجب عمله مع هذا الأب وكيف ينكر عليه حتى لا يقع في عقوق والده؟
الواجب على هذا الولد إذا رأى من أبيه أو أمه شيئا محرما الواجب أن يقوم بنصحهما، لأن ذلك من الواجبات في غير الأبوين فكيف بالأبوين؟ ونصيحته لأبيه أو أمه ليست من العقول بل هي من البر، لأنه إذا نصح أمه أو أباه فإنما يريد أن يقيهما شر الذنوب والآثام، فهو خير له ولهما جميعا، ولا يعد هذا عقوقا حتى لو سقط الأب أو الأم من المناصحة فإن ذلك ليس بعقوق.
إن أحد أقاربي يعمل في بنك وكثيرا ما يدعونني إلى مناسبات، فهل يجوز أن آكل معه من مالك؟
نعم يجوز للإنسان إذا دعاه أحد أقاربه أن يجيب دعوته ولو كان هذا القريب يشتغل في البنك، وذلك لأن هذا الرجل الذي أجاب الدعوة لم يكتسب المال عن طريق حرام، وإنما الذي كسبه عن طريق الحرام ذلك الرجل الذي كان يشتغل في البنك ويأخذ عنه أجرا. أما أنا فإنما تناولت هذا الطعام لإجابة الدعوة أو بالدعوة التي وجهت لي. ويعلم أن المحرم نوعان: محرم لعينه ومحرم لكسبه، فالمحرم لعينه لا يجوز لك أن تتناوله، مثل أن تعرف أن هذا الطعام الذي دعيت إليه مسروق من رجل، فهذا لا يجوز أن تأكل منه، لأنك تعرف أن عين هذا المال ليس الذي دعاه. أما المحرم لكسبه فمثل أن يكون الذي دعاه يكتسب المال عن طريق المحرم كالربا والغش وما أشبه ذلك، فالإثم على الكاسب، أما أنت فليس عليك إثم، لكن الأفضل أن تتنزه عنه. نعم.
حدث حادث ومات فيه قدر أو غلام بجواره، فكان الحادث أخطأ أو حدث الحادث خطأ، وكان مناصبة بيني وبين الثلاثة، فقمت بدفع الدية أو نصف الدية دية المتوفي، فحكم القاضي علي بصيام شهرين، ولكني لم أصم لعدم استطاعتي من ذلك لأني سائق أجرة ولدي أسرة وهو مصدر رزقي وأولادي، فهل علي غير الصوم لعدم استطاعتي ذلك؟
نعم. أولا يجب أن نعلم أنه ليس كل حادث يوجب الكفارة. الحادث الذي يوجب الكفارة هو الحادث الناتج عن تفريط السائق وإهماله، أما إذا كان عن غير تفريط السائق وإهماله فليس فيه شيء. لو فرضنا أن هذا الرجل يمشي مشيا معتادا وحمل السيارة حمل معتاد، ثم قدر الله عز وجل أن تنفق العجلات فحصل الحادث، ففي هذه الحال ليس على السائق شيء، لأن هذا لم يكن بتفريط ولا بإهمال ولا بتعدي أيضا. أما إذا كان بتعدي منه مثل أن يمشي في الخط الذي ليس له فيحصل الحادث، فهنا يكون عليه الضمان وتكون عليه الكفارة. وكذلك لو كان مفرطا بأن يعرف أن في السيارة خللا لكن يتهاون كما يمكن بعض الناس يعرف الخلل في السيارة لكن يقول إن شاء الله المحطة قريبة أو البلد قريب ثم يتهاون فيحصل الحادث، فهذا عليه الضمان وعليه الكفارة. والكفارة صيام عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويمكن للإنسان أن يصوم هذين الشهرين في أيام الشتاء بكل سهولة، لأن أيام الشتاء أيام قصيرة وأيام باردة، فإن لم يستطع لا في الصيف ولا في الشتاء فليس عليه شيء لا إطعام ولا غير، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كفارة القتل شيئين فقط وهما عتق الرقبة فإن لم يجد وصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الله الإطعام.
وإذا كان المتوفى في حادث في هذا الحادث رجلا كافرا فهل علي دية وهل علي صوم؟
نعم، إذا كان هذا المتوفى غير مسلم فإن غير المسلمين الموجودين هنا بيننا وبينهم عهد وميثاق، وقد قال الله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فأوجب الله سبحانه وتعالى الدية وأوجب الكفارة. أما لو كان الكافر حربيا يعني محاربا للمسلمين فهذا لا يضمن لا بدية ولا كفارة في قتله.
رجل أخذ قرضا من البنك العقاري وبنى له دارا يسكن فيه وأصبح الدار مركونا عند الدولة، ومات صاحب الدار هل يبقى ذلك الدين في ذمته ويحاسب عليه، وهل على ورثته قضاء هذا الدين؟
هذا الدين يبقى في ذمة الميت ويجب على ورثته أن يوفوه من قيمة البيت الذي استدان له، ولكن الميت بما أن الدين فيه هذا الرهن لا يلحقه شيء بعد الموت، يعني لا تكون نفسه معلقة بدين لأن الدين الآن مؤمن في هذا الرهن. أما الورثة فيجب عليهم أن يقضوا الدين الذي عليه من تركته إن كان له تركة أو من قيمة هذا العقار إذا كان يوفي، فإذا قد أن الدين الذي عليه أكثر من قيمة العقار فإن أدوا عنه تطوعا فذلك مطلوب، وإن لم يفعلوا فلا حرج عليهم.
نرجع إلى قسم النساء، تسأل سائلة تقول أنا شابة أبلغ من العمر 13 عاما صمت رمضان وفي اليوم العاشر بلغت لأجل أهلي العادة الشهرية ثم أفطرت بالطبق تلك الأيام التي لأجل فيها العادة وكذلك أفطرت ما بعدها ولم أصم حتى الآن، وهذا العمل منذ 8 سنوات، أرجو الإجابة أثابكم الله.
أما الأيام التي كانت قبل أن يأتيها الحيض فإنه لا يلزمه القضاء لأنها كانت قبل البلوغ، وأما ما كان بعد الحيض فإنه يلزمه القضاء، وعلى هذا فيكون الذي يجب عليها في المثال الذي ذكرت 17 يوما لأنها بلغت في اليوم 13 هكذا تقول اليوم العاشر، إذا كانت بلغت اليوم العاشر نعم اليوم العاشر يلزمها قضاء نعم 21 يوم نعم.
وهل عليها كفارة؟
لأن ليس عليها كفارة، ولكن إذا كانت إلى الآن لم تقبل فعليها أن تتوب، لأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان حتى يأتي رمضان الثاني إلا لعذر،
حتى لو لم يكن هناك عذرا ومضى على ذلك 8 سنوات
نعم ما عليها إلا التوبة وقضاء الأيام التي عليها.
هل هو واجب على طالب العلم ان يتمكن بمذهب معين في بدايه طلبه للعلم؟ واذا كان ذلك فاي مذهب يتمكن به؟ هل هو مذهب بلد او مذهب البلده الذي يطلب فيها العلم؟
لا يلزم الانسان ان يتمذهب بمذهب معين الا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الانسان في ابتدائي الطلب لا يتمكن من معرفه الراجح من المرجوح، وحينئذ يتبع ما كان عليه مشايخه حتى يعرف الراجح من المرجوح فيحكم بما يراه ارجح.
هل الاجتهاد في اقران الاسلام شرعا وكذلك هو الحال في فلسطين؟
أما الجهاد في أفغانستان فإنني أتوقع في كونه فرض عين، يعني لم يتبين لي أن الجهاد فرض عين في أفغانستان فأنا أتوقف فيه، ومن نقل عني أني أقول بأنه فرض عين فلعله فهم مني خطأ، فأنا ما قلت في يوم من الأيام أنه فرض عين، ومع ذلك فأرى أنه لا يجوز لأحد أن يذهب إلى الجهاد إلا بعد رضا والديه، لأن رضا الوالدين مقدم على الجهاد، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال رضا الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعلمه في الجهاد فقال له أحي والدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، فقدم برهما على الجهاد في سبيل الله. أما الجهاد في فلسطين فلا شك أن فلسطين بلد احتلها اليهود، وهم الآن والعياذ بالله يفعلون في أهلها الأفاعيل المنكرة التي لا يقدرها أي إنسان، حتى الكفرة لهم من الاحتجاجات على فعل اليهود في فلسطينيين ما هو معلوم في الإذاعات كما تسمعون، وهم والعياذ بالله يسمونهم سوء العذاب حتى انهم يدفنونهم وهم احياء ويكسرون ايديهم وارجلهم. وهذه النفسيه التي يحملها اليهود اليوم كانت فيهم حين كان آل فرعون يصومونهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
هل يجوز استقبال القبلة أو استنزاؤها في قضاء الحاجة، وحيث أن معظم العلماء في أماكن كثيرة مبنية على استنزاء القبلة قبل الإفادة؟
استقبال القبلة أو استدبارها في القضاء محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هل نقول لكم أنتم شرقوا أو غربوا؟ أين بالنسبة لكم في جدة ما نقول شرقوا أو غربوا، لو شرقتم لاستقبلتم القبلة ولو غربتم لاستدبرتموها، إذا نقول شملوا أو جنبوا. هذا اشتقاق جديد ما أعرف عنه هل يصح ولا لا. على كل حال اتجهوا للشمال أو اتجهوا للجنوب، من الذي يقال لهم شرقوا أو غربوا؟ أهل المدينة ومن كان على سمتهم من الشماليين أو على أو أمامهم من أهل اليمن يقال لهم شرقوا أو غربوا. أما إذا كان في البنيان فإن من أهل العلم من يقول بجواز الاستقبال والاستدبار، ومنهم من يقول بجواز الاستدبار فقط، وهذا هو الراجح أنه في البنيان يجوز الاستدبار فقط. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
سائل يسأل ويقول أنا شاب متزوج منذ سنة ونصف تقريبا من دون أبي وأم تعمل مدرسة ورزقنا الله سبحانه وتعالى من علوم وأنا أطالبها الآن بترك التدريس أيضا لأنه كان هذا شرط في عقد النساء بأن تدرس وأيضا تكمل تعليمها الجامعي النساء، فهل يحق لي أن أطالبها
أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا اشترط الزوج حين العقد على نفسه شروطا للزوجة فإنه يجب عليه الوفاء بها. وبناء على ذلك فإنه لا يملك أن يمنعها من التدريس لأنه مشروط عليه. لكنني أشير على هذه المرأة أن تدع التدريس لتبقى في البيت تربي ولدها، ولئلا تخرج زوجها إلى أن يحضر خادما، لأن إحضار الخدم فيه خطر عظيم لا على الزوج ولا على من في البيت من الشباب، بل لا نأمن أن يكون هؤلاء الخدم جواسيس لدولهم، كما حكي لنا أنه وجد ذلك، وحينئذ يحصل بذلك مفاسد كثيرة. فالذي أشير به على هذه المرأة أن تدع التدريس، وإذا كان قصدها العلم فإنه يمكن أن تنتسب إلى الجامعة انتسابا وتكون هي التي تربي ولدها في بيتها. نعم.
في بعض الآداب القبلية يقبل الطفل الصغير أو الفتى الصغير أختيه أباه أو جده أو عمه الذي لم يره منذ مدة طويلة، فهل هذا يجوز؟ وهل هذا من السجود؟
وسخبل إيش؟
يقبل الأختيه الأب أو الجد أو العم إذا كان لم يره من مدة طويلة.
المعروف تقبيل الرأس والجبهة واليدين، وأما تقبيل الرجلين فلا أعلم في هذا شيئا، لكن الأفضل أن لا يجعل أولاده يتدنون حتى يحب القدمين، يكفي تقبيل اليدين وتقبيل الجبهة والرأس.
إذا تفت
أرض أمه
مثلا
وقام دبل عليها، لا مانع، المؤمن ينبغي أن يكرم فلا يقبل الرجل.
ما زلت أنبه وأنول على تلك المحاضرة التي سوف يلقيها إن شاء الله قضية الشيخ محمد بن عثيمين في مغرب غد إن شاء الله في مسجد الأمير منصور في المنطقة الشرقية، ويا حبذا أن يلحقنا الشيخ بنبذة قصيرة أو صغيرة من هذه المحاضرة على وهي منهج السلف في تربية الأبناء.
يعني الآن
نبذة ولو صغيرة
إذا كان يكفي عن الليلة القادمة فلا
بأس.
ناس لو وجه السؤال بالتالي، قال: يوجد شباب صغار يكسرون الأشجار وربما يكسرون اللمبات، نعم، ويفسدون بعض الأشياء، فما موقفنا نحن هؤلاء الأولاد؟ والجواب أن موقفنا نحوهم أن نؤدبهم بقدر المستطاع، والواجب على آبائهم أن يحموا مصالح المسلمين من الإفساد على يد هؤلاء الشباب الصغار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في كلمة للأخ
لا أنا ما أتكلم،
أنا
مجرد
ملاحظة. لا تنبس،
أنا قلت الملاحظة لا
تنبس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الشيخ هذا طبيب الشيخ، ويقول انك تكلمت عن الولد، وما هذا عسك فضل، انت ما انت مسؤول عن الامور هذه، فالان تتفضل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا ما قلنا للشيخ هذا عسك فضلك، لانه شيخنا والدنا، نسال الله ان ينفع به الاسلام والمسلمين، وانما هي مجرد ملاحظه على بعض كلامه بارك الله فيه، وهذا من باب يعني الفائدة التي تعم الجميع إن شاء الله، وهذا يسأل فيه كثير من الطلاب إخواننا ونسأل فيه نحن أيضا، وهو مسألة الأشياء التي تكون تمنع الحمل بإذن الله تعالى، فهي على أضرار وأشكال، منها الحبوب
حبوب منها الحمض وهي أيضا أنواع، ومنها ما يستخدم يعني بالنسبة للوجه، ومنها ما يستخدم طريقة العزل التي عرفها الأقدمون من أسلافنا، ومنها ما ذكره الشيخ وهو اللولب، وذكر فضيلة الوالد حفظه الله أنه يمنع وصول المني إلى الرحم. وهذه يعني كما تعلمنا، وهذا الذي نقرأه في غير ما كتاب من كتب الطب، أن الذي يحدث هو مجرد أن هذا اللولب لا يمنع المني أبدا على الإطلاق، لا يمنع المني أبدا، لا علاقة له بمنع المني، إنما هو يمنع وقوع البويضة مع الحيوان المنوي، البويضة من المرأة مع الحيوان المنوي في المكان الذي جعله الله عز وجل هو المكان المناسب للرحم، يمنع وصول هذا الالتقاء من الحيوان المنوي مع البويضة، يمنع من وصولهما إلى المكان الذي يدخل فيه هذا الالتقاء الذي هو يسميه العلماء الإنجليزي ما أعرف الله بالعربي ما تفسيره ذلك، يسميه زايغوت. هذا الزايغوت عندما يكون من التقاء الحيوان المنوي مع البويضة التي يسمى أيضا الإنجليزي الأوفر، يمنع بعد ذلك من نموها وكبرها. ولذلك اللغة الإنجليزية الترجمة الحرفية لهذا العمل لأمر اللولب هو أنه يعمل إجهاض مبكر، وهذا الذي فهمته فيما نقل لي عن شيخنا الوالد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه لا يحب باستعمال اللولب لهذا الأمر، والله أعلم، لأنه يعني فيه شيء من الإجهاض، وإن كان إجهاض مبكر جدا قبل يعني الأربع الأشهر وقبل أن تنفخ فيه الروح، والله أعلم.
هنا فقرة من حديث هم الخوف لا يشمع بكم جليس الحديث، فهذا الرجل لم ينهي مجلس العلم ومع ذلك فقط له، فهل هذا الحديث يعتبر استثناء في عدم شرط النية للحصول على الثواب؟
نقول إن هذا المجلس مجلس الذكر قد يحضره من لا يريد الذكر، لكن نظرا لما استفاد من الذكر ولا سيما إذا كان الذكر علما، فإن هذا الرجل وإن كان حضر لحاجة فإنه لا بد أن ينتفع، فمن أجل ما حصله من العلم يكون له هذا الثواب، لأن الشيء الذي نفعه متعد قد يؤجر الإنسان عليه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في من زرع زرعا أو غرس غرسا فأصاب منه طير أو إنسان فإنه يناله من أجله، فهذا من أجل أن نفعه متعد وأنه حصل له من العلم ما حصل صار له أجر وعمته أو عمه ثواب هذا المجد.
هل طلاق البدعة يقع أم لا؟ أرجو منكم تفصيل هذه المسألة.
طلاق البدعة إما أن يكون بدعة في زمنه وإما أن يكون بدعة في عدده، أما طلاق البدعة في العدد فإنه يقع، وجمهور العلماء على أنه يقع بعدد الطلقات، والصحيح أنه لا يقع إلا واحد، مثل أن يقول الزوج أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثلاثة، أو أنت طالق اثنتين، أو أنت طالق أنت طالق، هذا بدعة في إيش؟ بدعة في العدد، لكنه يقع واحد، وجمهور العلماء على أنه يقع بعدده، فإذا قال أنت طالق طلقتين وقع اثنتين، وإذا قال أنت طالق ثلاثة وقع ثلاثة، لكن الصحيح أنه لا يقع إلا واحد. وأما البدعة في الزمن مثل أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، فإن جمهور أهل العلم أيضا على أنه يقع، وعليه الأئمة الأربعة رحمهم الله، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يقع البدعة، لا يقع طلاق البدعة في الزمن، قال لأنه على خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا طلقها وهي حائض لم يقع الطلاق، وإذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها لم يقع الطلاق، تقول تأخذ بالنية مثلا كان دفت ثلاث فرع
لا لا ما يقع حتى لو كرر قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ما يقع إلا واحد.
هل العمرة للزوج تحرم من طلاق ابنتها
إيش؟
هل العمرة للزوج تحرم من طلاق ابنتها؟
نحن لا نعرف العمة إلا أخت الأب. أما أم الزوجة فليس عمة يا جماعة، أم الزوجة هي العمة. ولا قال هذا صح هذا لا بأس الحماة لا بأس. وإذا ونقول الصواب أن نقول إذا تزوج الرجل امرأة وطلقها فهل تحرم عليه أمها بعد طلاقها أو لا؟ والجواب أنها تحرم عليه، فإن الرجل إذا تزوج امرأة صارت أمها من محارمه. تصور حتى لو أن رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الطلاق ما دخل بها ولا خلا بها ولا شيء أبدا، فإن أمها تكون محرما له لا يحق له أن يتزوجها وتكشف له ويخلو بها ويسافر بها لأنها من محارمه. عرفتم؟ أما لو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول ثم تزوجها رجل آخر وآتت منه ببنت فإن بنتها لا تحرم عليه، لأن بنات الزوجة لا يحرم على الزوج إلا إذا دخل بأمها. قال الله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه.
هو يقول أيضا هل يجوز لي،
وأنا أحب يا جماعة أن نسمي الأشياء بأسمائها الشرعية. الآن هذا الرجل يقول إذا طلق الزوجة هل عمتها تحكم عليه؟ عمتها تحكم عليه؟ هذا ليس بصحيح. ربما تسأل إنسان عالم تقول عمة وخالة فيبني على أن العمة أخت الأب والخالة أخت الأم. وتأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإن الأعراب تعتم بصلاة العشاء فيسمونها العتمة وهي في كتاب الله العشاء. وهذا إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن نسمي الأشياء بأسماء الشرعية. هنا
هل يجوز لي أن أتزوج زوجة والد زوجتي هو يقول عمي التي في عصمة الحاجة؟
يقول هل يجوز أن أتزوج زوجة والد زوجتي زوجة والد زوجتي؟ نقول نعم يجوز أن تتزوجها، بمعنى أن بشرط أن لا تكون هذه الزوجة أما للزوجة التي معه. فلو فرض أن هذا الرجل معه زوجة وكان أبوها متزوجا بزوجة ثم مات أبوها فلزوجها أن يتزوج زوجة أبيها ولا حرج عليه كذلك.
هل تصح الصلاة خلف إمام أكرمه وهو يعلم أن المأمومين يكرهونه وهل صلاته صحيحة؟
أولا يجب أن نعلم أن الكراهة إما أن تكون شرعية بأن يكرهونه لدينه وإما أن تكون شخصية. فالكراهة الشخصية يجب على الإنسان بقدر ما يستطيع أن يزيلها من قلبه وأن لا يضمر لإخوان المسلمين إلا المحبة والمودة والإلفة. أما الكراهة الشرعية فإنه يجب أن ينظر في حال الإمام، إذا كان في حال لا يرضى دينه فلا ينبغي أن يكون إماما للمسلمين، كما لو كان حالقا للحج مثلا أو كان معروفا بأكل الربا أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة فإنه لا ينبغي أن يجعل إماما للمسلمين.
وقلنا الكلام هذا قال لا تنظر كسر ابن حالة اللحية
المفروض
ما
تصلي
بين
إمام، يشرب
الشيشة ويروح يصلي بين إمام، شلون يصير هذا في
البلدان؟ أنت أول غيره صلي معاه بعيد. ما حكم صلاة الجماعة وإذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد هل يجوز لي أن أصليها في البيت علما بأنني جار المسجد؟
نعم صلاة الجماعة في المسجد واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا لو يصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. واستأذنه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما أدبر دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لكن لو فاتت الإنسان الصلاة لعذر فإنه يصليها في بيته، إلا إذا وجد من يصلي معه في المسجد فإنه يصليها في المسجد. ولكن ها هنا سؤال: لو دخل رجل بعد أن انتهى الناس من صلاة الجماعة، فهل من السنة أن يقوم أحد من الذين صلوا فيصلوا معه؟ نعم، هذا من السنة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. إذا كان هذا في صلاة الظهر أو في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء فالأمر ضاق، لكن لو كان بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، فهل أقوم فأصلي مع هذا الرجل أو أقول إن هذا وقت نهي؟ الجواب: أقوم فأصلي معه، لأن كل صلاة لها سبب يجوز أن تفعل في وقت النهي ولا حرج في ذلك.